بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث من هذه الأحاديث 40 الطيبة المباركة. راوي هذا الحديث هو هذا الصحابي الجليل أبو عبد الله، هذه كنيته، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، صحابي جليل ممن روى أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مناقبه شهيرة. يقول: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل هو الذكر البالغ من بني آدم، وهذا الرجل هو النعمان ابن قوقل كما جاء مصرحا في صحيح الإمام مسلم. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه حرص الصحابة على العلم، فالله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفيه حرصهم على الجنة. فهذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم يريد به إن عمل به دخول الجنة. أرأيت إذا أحللت الحلال وحرمت الحرام وصليت المكتوبات وصمت رمضان أأدخل الجنة؟ قال: نعم. ففيه حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على كل ما يقربهم إلى الجنة، فقد كانوا سباقين لفعل الخيرات. سأل، السؤال ما يبرهن عنه في العلم، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا فيه سؤال العلماء، أن الإنسان يسأل أهل العلم عن دينه وعما يقربه إلى ربه، وإنما يقع الزلل والضلال بترك العلماء وعدم سؤالهم والرجوع إليه. وأعني بالعلماء علماء الحق لا علماء الضلالة، فلا بد للسائل أن يميز بين عالم الحق وعالم الضلالة، فيسأل عالم الحق ويحذر عالم الضلالة. والإنسان يسأل عما ينفعه في دينه ودنياه، فالسؤال المطلوب أن تسأل عما ينفعك في دينك، أما الأسئلة التي تؤدي إلى الفتن ويترتب عليها فساد فإياك إياك. ولعظيم أسئلة الصحابة ذكر الله جل وعلا بعضها في كتاب: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فطالب العلم لابد أن يتأدب بهذا الأدب. أولا أن يسأل السؤال النافع، ثانيا أن يتخذ الأسلوب الشرعي في السؤال من ناحية الأدب، ثالثا أن يتحرى الزمان المناسب للسؤال، فالمسؤول بشر يعتريه ما يعتري البشر. لذا تكلم علماؤنا رحمهم الله تعالى على هذه الآداب، فطالب العلم يتحلى بها انظر من أين أخذ علماؤنا آداب الطلب وآداب طالبه إلا من هذه الأحاديث ومن أفعال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأدب، ومن أخلاق الصحابة بعضهم مع بعض. فما أحسن الطالب المؤدب. واعلم يا طالب العلم أنه بقدر أدبك بقدر نفعك بإذن الله تعالى ولو كان علمك قليلا، والبركة من الله. فكيف إذا اجتمع الأمران، علم جم وخلق رفيع وإنك لعلى خلق عظيم. فقال أرأيت، أي أخبرني، إذا صليت المكتوبات. النعمان بن قوقل سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يريد الجنة وعلم أن الجنة لا بد لها من عمل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. إذا صليت المكتوبات، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأعمال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الصلاة قال المكتوبات، جمع مكتوبة، أي المفروضة. إذا صليت المكتوبات، أي الصلوات المفروضات. ربنا جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فتصلي هذه الصلوات الخمس في بيت من بيوت الله. وصمت رمضان، الصوم الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه. رمضان، صمت شهر رمضان. ربنا جل وعلا بين في كتابه وجوب الصلاة وأمر بها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وبين فرضية صيام رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وابتدأ بالصلاة ثم الصيام، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان هذا الدين، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه. ومن أركان هذا الدين صيام رمضان، أن يصومه إيمانا واحتسابا. قال وأحللت الحلال، أي فعلت الحلال معتقدا حله، وقوله الحلال كله. وحرمت الحرام، أي اجتنبته، كل ما حرمه الله من شرك وكفر وبدعة وكبائر ومعاصي اجتنبها وابتعد عنه. اجتنبت هذه المحرمات معتقدا تحريمه، ولم أزد على ذلك شيئا، حيث فعل الواجبات وترك المحرمات، ما زاد في فعل المستحبات وترك المكروهات، ما زاد على ذلك شيئا. ما أمره الله به أمر إيجاب فعله، وما نهاه الله عنه نهي تحريم ترك. أدخل الجنة إن فعلت ذلك؟ دخول الجنة قسمان، دخول أولي ودخول بعد أمد. الدخول الأولي لمن أتى بالواجبات وترك المحرمات، هذا صنف وهم المقتصدون. صنف آخر أعلى منهم رتبة وهم السابقون، فعلوا الواجبات وجدوا واجتهدوا في فعل المستحبات، تركوا المحرمات وابتعدوا عن المكروهات. فهؤلاء يدخلون الجنة دخولا أوليا، بمعنى لا يسبق بعذاب. الدخول الثاني دخول بعد زمن، وهذا في شأن المسلم إذا مات على كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها. هذا هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن شاء الله أن يغفر له من أهل هذه الكبائر دخل الجنة، ومن لم يشأ فأراد الله جل وعلا دخوله النار يدخل النار، لكنه لا يخلد فيه، يبقى فيها ما شاء الله أن يبقى، ثم مآله ومستقره الجنة. هذه هي عقيدة الصحابة خلافا لعقيدة الخوارج والإباضية والمعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة من المسلمين إذا مات عليها فهو خالد مخلد في النار. فالإباضية يعتقدون أن عاق الوالدين مثلا يموت على عقوق، أو صاحب الغيبة يموت وهو يغتاب الناس، أو نمام إذا مات ولم يتب منها قالوا هو خالد مخلد في النار كحال أبي جهل وأبي لهب. وهذا ضلال بعيد مخالف لكتاب الله ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولإجماع السلف. فالله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك وهي الكبائر، لمن يشاء سبحانه. هذه آية حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في هؤلاء. فمن كان دخل النار يخرجه الله جل وعلا بشفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام فيدخله الجنة. هذا رد على مذهب الإباضية والخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد عصاة المسلمين في النار، وهذا مبني على أصل عند الخوارج بتكفير صاحب الكبيرة. الخوارج يرون أن صاحب الكبيرة كافر في الدنيا، المرابي ومن يغش المسلمين إلى غير ذلك، يقولون هؤلاء كفار وإذا ماتوا فهم في النار. المعتزلة أتوا بفلسفة فقالوا فاعل الكبيرة في الدنيا بمنزلة بين منزلتين، وإذا مات فهو خالد مخلد في النار. الإباضية أتوا بفلسفة أخرى فقالوا هو في الدنيا كافر لكنه كفر نعمة، وفي الآخرة هو كالكفار خالد مخلد في النار، فاتفقوا في أحكام الآخرة وإن ادعوا الخلاف في أحكام الدنيا. فالمسلم يتنبه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، الحمد لله رب العالمين.